الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، لقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم ذهابه من بيته خارجا متوشحا سيفه متجها إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ذات يوم لاهب شديد الحر خرج عمر من داره حاملا إصراره الحرور وسيفه الجسور موليا وجهه شطر دار الأرقم ابن أبي الأرقم. والأرقم غلام شاب صغير السن، ليس بالرجل الكبير. واختار النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعه صلى الله عليه وسلم اختار اجتماعه بأصحابه وبالمسلمين أن يكون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، غلام 14 سنة. ليه؟ ده سؤال، ليه؟ عاوزين نفكر، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي يلتقي فيه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبالمسلمين الذين يعلمهم الدين ويبيعونه على الإسلام؟ لماذا اختار النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هذا الطفل أو هذا الشاب أو هذا الغلام، حتى يجتمع فيها النبي العدنان بأهل الإسلام؟ الجواب، حتى لا يظن ولا يشك أحد من المشركين أن هذه الدار هي التي يجتمع فيها نبي المسلمين بالمسلمين، لأنهم في مخيلتهم أنهم بيعتقدوا أن المكان الذي يجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين لابد أن يكون مكانا لرجل له مكانة في قومه يستطيع أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويحمي المسلمين الضعفاء الذين جاءوا في هذه الدار أو في هذا المكان ليبايعوا النبي محمد الهمام على الإسلام. لكن لما يختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم هذا الغلام فلا يشك أحد أبدا فيه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم اختار المكان اللي آخر مكان حد من قريش ممكن يفكر فيه يكون هو ده، وهذا من باب التعمية على قريش، وهذا من حكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يبين لنا دور الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه الذي فعل دورا هاما وعظيما في الإسلام. فالمقصود، ذات يوم لاهب شديد الحر خرج عمر بن الخطاب من داره حاملا إصراره الحرور وسيفه الجسور موليا وجهه شطر دار الأرقم ابن أبي الأرقم، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم ونفر من أصحابه المؤمنين يذكرون الله رب العالمين هناك ويعبدون الله جل في علاه. وفي الطريق، تخيل معي، عمر خارج الآن من بيته، خارجا من بيته معه ومتوشحا سيفه، خارجا متجها إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لماذا؟ هو يريد أن يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عمر خرج من بيته متوشحا سيفه يريد قتل النبي. الله، طب سؤال، هو محدش في قريش أبدا فكر أنه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر؟ كتير فكروا أنهم يقتلوا النبي. طيب ليه ما خدوش خطوة جادة في انهم يقتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ جميل، لمكانته. ممكن توضح لي بقى يعني ايه؟
يعني لو حضرتك كانوا هناك من اللي هو عيلته ماسك البلد بحاله او ماسك هناك؟
نعم، لان عمه ابو طالب هو الذي كان يتولى حمايته ورعايته بعد موت جده عبد المطلب، وقد أوصى عبد المطلب لولده أبا طالب بحماية النبي صلى الله عليه وسلم وبرعايته. وأبو طالب له مكانة عظيمة في قومه، وهم وعائلة النبي صلى الله عليه وسلم عائلة كبيرة ولها شوكة قوية، ولو قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن عائلة النبي صلى الله عليه وسلم ستجتمع وتقتل، مش هقولك بقى اللي قتلوا، لا ده عائلة اللي قتلوا كلهم. فلذلك كانوا بيعملوا حساب ويفكروا 1000 مرة قبل أن يعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده. أمال عمر ليه خد خطوة جادة في أنه هو يتوجه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر من عيلة كبيرة وله مكانة، وكان بينه وبين عائلته وبين عائلات أخرى تحالفات، فلو أحد اعتدى على عائلته ستجتمع كل العائلات والقبائل الذين تحالفوا معهم في الصد عن إيه؟ عنهم، فهتبقى مهلكة عظيمة. أو يقول لك خلاص مش مشكلة، يبقى راجل راح قصاد راجل وخلاص. يعني عمر يدخل الدار فيقتل النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وحمزة معاه في الدار فيقتل مثلا إيه؟ عمر، يبقى خلاص راجل راح لراجل وخلص الموضوع. ده تفكير عمر. طب وليه يا عمر بتعمل كده؟ قال لك لان دلوقتي مكة تفككت، فبقى الاب يعادي ابنه والابن يعادي ابوه والاخ يعادي اخته والاخت تعادي اخوها، وهبتنا ومكانتنا في العرب بدأت ان هي ايه؟ تنزل. ليه؟ طب وما هبتكم تنزل ليه؟ عمر يقول لك لان احنا دلوقتي بقى الواحد مننا بيقتل وبيعذب اخوه ابن امه وابوه، وده عار علينا في العرب، يقولوا علينا ان احنا ما بنعملش رعاية لصلة الارحام، فدي مشاء يعني مذمة ومعايبة علينا. فهمت المقصود ايه؟ فقال لك عشان اخلص بقى من المشكلة دي ونخلص من الامر ده، فخرج وتوجه الى دار الارقم ابن ابي الارقم حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم ونفر من اصحابه المؤمنين يذكرون الله رب العالمين هناك ويعبدونه. وفي الطريق في اثناء سير عمر من بيته الى بيت دار الارقم ابن ابي الارقم، في الطريق يلقاه نعيم بن عبد الله، وهذا الرجل كان مسلما في الخفاء لم يظهر اسلامه، لانه لو اظهر اسلامه سيعذبه، فكان مسلما في الايه؟ في الخفاء. فيرى نعيم بن عبد الله يرى عمر قادما متوجها خارجا من بيته متجها لدار الارقم ابن ابي الارقم، ويرى نعيم بن عبد الله ملامح عمر تتفجر بأسا ونقمة، فيقترب منه في وجل وخوف ويسأله الى اين يا عمر؟ فيجيبه الى هذا الصابئ. الصابئ يعني ايه؟ يعني الذي فارق دين ابائه واجداده، ده معنى كلمة الصابئ. فقال الى هذا الصابئ الذي فرق امر قريش وسفه احلامها، بيقول علينا ان احنا مجانين ما عندناش عقل، ان احنا نعبد اصنام حجارة يبقى احنا مجانين، هو بيقول علينا كده. الذي فرق امر قريش وسفه احلامها وعاب دينها وسب الهتها فاقتله. طبعا نعيم ابن عبد الله قلنا جنونه، قال لك ايه ده؟ الرسول هيتقتل؟ لا انا لازم اعمل موقف. فيجيبه نعيم بن عبد الله بعد ان يذهل نعيم عن احساسه بالموقف وخطورة الموقف الذي ينجم عن معارضته لعمر، فيقول له لبئس السعي سعيك وبئس الممشى ممشاك يا عمر. ويخشى عمر ان يكون نعيم قد اسلم. عمر قال لك ايه؟ الله، ده كل قريش يتمنوا ان حد يقتل محمد، انت جاي تقول لي ان لبئس السعي سعيك ولبئس الممشى ممشاك، بدل ما تبقى تساعدني وتعاوني على قتله؟ لا ده كده يبقى في الموضوع ايه؟ شيء بقى. فظن عمر ان نعيم بن عبد الله اسلم، فيقول له لعلك صبأت انت ايضا. عشان كده انت بتحاول تبعدني عن مين؟ عن محمد. لعلك صبأت ان تكن فعلت فولاتي والعزة لابد ان بك لابدأن بك. يعني لو انا اتأكدت ان انت دخلت السماء قبل ما تموت محمد هاتلك انت الاول. ونعيم يعرف تماما ان ابن الخطاب يعني ما يقول، لو قال له هاتلك يبقى هاتلك ما فيهاش راجع. ها؟ وما عندوش هزار. فنعيم ابن عبد الله ماذا يصنع؟ يبقى من الغباء لو طول معاه في الكلام. فينهي الحوار بعبارة تلوي زمام عمر إذ لا يكاد يحتمل وقعها الشديد. قال لك بس ما أنا لو ما اديتلوش أي موقف يبقى في عنصر المفاجأة، عمر حينتبه لي ويقتلني. فحب يعمل إيه؟ قال ألا يا عمر فاعلم أن أختك وزوجها سعيد بن زيد قد أسلم وترك دينك الذي أنت عليه. طب روح يا عم شوف نفسك بقى، انت جاي تشطر علينا، روح شوف أختك. فكده زي ما احنا بنقول بالبلد ايه، خدوا في دوكة. يعني انا ما عارفش ايه خدوا في دوكة دي، بس هم بيقولوها يعني ايه، اخذوه في عنصر المفاجأة. طبعا عمر اتصدم، اخته فاطمة بنت الخطاب ما له ولدار الارقم اذن بقى. طب انا اروح دار الارقم ليه؟ ما اروح اشوف مصيبتي. يعني هروح مثلا اقتل محمد، الناس هتقعد تعيرني تقول لي ايه، تقول لي انت رايح تقتله وسايب اختك اللي اسلمت. طب ما تشوف اختك الاول، صح ولا لا؟ وقد اقتحم الخطر داره هو وعرينه. الاسلام دخل بيته، دخل لاخته، يبقى يشوف اخته ولا يشوف يشوف غيره؟ لا، يقول لك ابدا الاول بايه، باختي. ها، اخته وابن عمه اللي هو سعيد بن زيد. وهكذا اعز السير الى دار ختنه. ختنه يعني جزء اخته يعني. فاعز السير الى دار ختنه سعيد ابن زيد رضي الله عنه وارضاه. تعال نروح مع عمر في بيت سعيد ابن زيد وبيت اخته فاطمة بنت الخطاب لنرى ماذا حدث. في جوف الدار كان سعيد ابن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب ومعهم خباب بن الارط رضي الله عنه وارضاه. وملؤوا أيديهم صحيفة فيها من وحي الله آيات يتلونها ويتدارسونها. فالمقصود توجه عمر فورا إلى بيت ختنه سعيد بن زيد وأخته فاطمة بنت الخطاب. فكان في هذه اللحظة معهم خباب بن الأرط وملء أيديهم صحيفة فيها من وحي الله تبارك وتعالى آيات يتلونها ويتدارسونها. وقرع عمر الباب قرعا رهيبا. وقيل من؟ قال عمر. أما خباب أول ما سمع أن اللي على الباب عمر اختبأ، فصار الى مخبأ قصي في الدار، مكان ايه، بعيد، سائلا الله يحفظه ويغيثه. يا رب غثني من عمر. واما اخت عمر وزوجها فقد استقبلاه لدى الباب، فتح له الباب واستقبلاه يغشاه ما ذهول المفاجأة. ولم تنس بنت الخطاب في هذه الغمرة الداهمة الصحيفة الكريمة التي بها آي الله تبارك وتعالى، فخبأتها تحت ثيابها. قال عمر والهول ينقذف من عينيه، ما هذه الهيمنة التي سمعت عندكم؟ يعني ما هذا الصوت الخفي؟ وأنا عندما كنت على الباب وأترك الباب سمعت أصوات، فما هذه الهيمنة؟ أجاب يعني فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد، أجاب قائلين أخته وزوج أخته، قال لا شيء، إنها نجوى وأحاديث. بتكلم مع زوجتي وزوجتي بتتكلم معي. قال لهما سمعت أنكما صبأتما، أنا سمعت أن أنتم سبتم تركتم دينكم ودين آبائكم وأجدادكم ودخلتم في دين محمد. قال سعيد أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ هنا أول ما قال الجملة دي يبقى ده كده معناها إيه؟ يبقى لاعتراف سيد الأدلة، يبقى كده هو اعترف خلاص. عمر لم يترك لسعيد لحظة حتى على عمر سعيدا طلع فوق. والبوكس خلي بالك عمر بطل مصارعة أصلا، عمر بطل مصارعة وكان يصارع الفتيان في مكة في حلبات المصارعة، وكان بينه وإن كان فيها كلام يعني. بعض الروايات بتقول ان هو كسر رجل خالد بن الوليد في المصارعة، او خالد العكس هو اللي كسر رجل عمر، لكن الرواية يعني فيها كلام. المقصود قال سعيد ارأيت يا عمر ان كان الحق في غير دينك؟ فلم يمهله عمر حتى يتم حديثه، ما لحقش يكمل، فوثب عليه في عنفوان لجب واخذ برأسه يجره ويلويه ثم القاه ارضا وجلس فوق صدره. وحين تقدمت أخته لتدافع عن بعلها زوجها أصابتها من عمر لطمة أدمت وجهها فصاحت به وكأنها بوق سماوي يدوي ويصلصل، يا عدو الله أتضربني على إيماني بالله الأحد؟ ألا ما كنت فاعلا فافعل، يعني أعلى مفخلك اركبه. أخته بقى بتقول له كده ما بعد ما أدها ضربة فتح له الشاب، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والآن انتبهوا جيدا، ركزوا بقى معايا انتبهوا، فإن اللحظة الحاسمة الآن تدق مؤذنة بالتحول وكاشفة عن الجوهر النقي القوي الذي صنعت منه فطرة هذا الرجل الكبير عمر رضي الله عنه وارضاه. فبينما هو في بأسه الشديد ذاك يجابهه الحق عالي الصيحة فيلين عمر للحق ويتخشع، ذلك أن الكلمات المندلعة من إصرار أخته كانت تحمل كل رنين الصدق، هذا الرنين الذي يعرفه ويميزه من له فطرة سليمة كفطرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، تماما مثل ما يدرك الفارس الأصيل المجرب، الفارس الذي يرتدي صاوة الجياد، الفارس الأصيل المجرب يعرف بفراسته أصالة الخيل من صهيلها، يسمع صوت الفرس يعرف ان ده ايه، فرس عربي أصيل ولا لا. زي اقرب لك الفكر، اقرب لك الفكر، زي انسان شغال في صرافة، مكتب صرافة، لما تيجي تديله بعض الاموال اللي ليعدها او يحولها لك مثلا من جنيه لدولار او غيره، هو بيمسكها في ايده بيعمل ايه؟ بيعدها الاول، واثناء ما بيعدها تبص لي رحمة الله لك منها ورقة كده ويقول لك ايه؟
مزورة.
لمسكها ولا حطها تحت اشعة ليزر ولا بص عليها ولا شاف ليه؟ خبرة. فعمر كان فيه فطرة سليمة، لما سمع هذه الكلمات من اخته أحس أن هذه كلمات الإيه؟ الحق، فأذعن للحق. ولو كانت قوة عمر قوة عناد وقساوة لمادت في ضرواتها ولبلغت من الموقف ما تريد، أما وهي قوة تفوق وقوة بطولة فقد استجابت قوته من فورها لهذا المبتدأ أمامها، لهذا الرأس العزيز المرتفع، رأس فاطمة بنت الخطاب المؤمنة بالله الملك الواحد الديان وبرسوله محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام، ولهذه الكلمات المتوهجة بنور الحق الصادحة برنين الصدق. هنا تأثر عمر، وفجأة ينهض عمر من فوق صدر سعيد ويبسط يده الضارعة إلى أخته سائلا إياها أن تعطيه الصحيفة التي رآها تبرز من تحت ثيابها، هات هذه الصحيفة لأنظر ما فيها. وعمر كان بيعرف يقرأ ويكتب. وتجيبه أخته: كلا إنه لا يمسه إلا المطهرون، اذهب فاغتسل وتطهر. ويمضي عمر كالأنفاس الوديعة الهادئة. تخيل بص الموقف اتقلب ازاي. هذا الذي كان منذ لحظات إعصارا يدمر مدمدم ويعود ولحيته تقطر ماء، اغتسل. وتعطيه أخته الصحيفة ويقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، طه. وطه ده مش من أسماء النبي، انتبه معي، طه ليس اسما من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما طه طه طاء حرف طاء، هاء حرف الهاء، ده حرف وده حرف. ولذلك في أحكام التجويد لما تيجي تقرأ تديها ايه؟ مد طبيعي، حركتين طه، خلاص كده. فده حرف وده حرف تاني خالص مش اسم، اتفقنا؟ ياسين برضو نفس الحكاية، يا ها حرف مد طبيعي حركتين، سين برضو حرف السين مد طبيعي ايه حركتين، و هيبقى ستة لانه لازم جاي بعد حرف مد. ياسين ينفع بعد ما اجي نادي على واحد اقول له ياسين واعمل له كده؟ ده مش اسم اصلا، ده مش اسم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وانا مش عايز اطول في المسألة دي يعني كتير، ولا نقول يلا عشان اللي ما يعرفش يعرف. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، طلعوا من المصحف سورة، طلع لي من المصحف سورة ابراهيم وسورة الاعراف. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ركز معايا وتعلم وافهم. كتير من الناس بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم من اسمائه ياسين ومن اسمائه طه، وانا بقول لك الكلام ده غير صحيح. خلاص كده، ايه الادلة على الكلام ده؟ ركز معايا. اول حاجة ان احنا قلنا دلوقتي ان انت لما بتيجي تقرأ هذه حروف مقطعة وليست، هذه حروف ايه؟ مقطعة وليست ها؟ وليست اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالدليل على هذا في احكام التجويد، لما نيجي لاحكام التجويد تلاقيك بتقرأ تقول ايه؟ طه ياسين مع المد طبعا. خلاص كده؟ طيب، فالاسماء لا تمد، انا ما ينفعش اكون بند على واحد وايه؟ ومد في الاسم، لانه جه بعد حرف ما، يعني حرف السين هنا في كلمة ياسين جاء بعد حرف مد اللي هو الايه؟ الياء. والسين لما نيجي نكتبه هنكتب سين وياء ونون، فمتوسطها حرف الياء حرف مد، فلهذا تمد النون لانها جاءت بعد ايه؟ حرف المد. خلاص كده؟ طيب ركز معايا، فما ينفعش ان انا اكون بنادي على واحد واناديله بايه؟ بالطريقة دي. خلاص، سيبك من دي، ده دليل يعني، ده دليل. دليل تاني، اذا كان ده اسم فالاسم لما يقع في بداية الجملة تبقى اسمها جملة ايه؟ اسمية. الجملة الاسمية لما تبتدئ باسم، مثلا مثلا احمد يشرب اللبن، ها احمد يلعب الكرة، احمد يقرأ القرآن، تعرب ازاي بقى؟ احمد اسم مبتدأ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فلما اجي انطق اقول بقى احمد يلعب الكرة. خلاص، انا بقى باجي اقول ايه؟ ياسين ولا بقول طه؟ يبقى هي مش اسم، يبقى ده دليل ايه تاني؟ يبقى من ناحية التجويد ومن ناحية النحو. من ناحية الاملاء، لو انا جبت، انت يا ابني عندك كم سنة؟ عندك 8 سنين، يعني انت في تانية ابتدائي، يعني انت في سنة تانية ابتدائي يعني. حلو قوي. لو انا جيت، انتوا بتاخدوا املة في المدرسة عندكم صح؟ حلو قوي. لو انا جيت بقى مليت الولد ده دلوقتي قدامكم كده، قلت له اكتب يا ابني ذهب احمد الى المدرسة، هيكتب ايه؟ احمد، هيكتبها احمد الف حاء ميم دال. طب اكتب يا ابني بقى ذهب طه الى المدرسة، هيكتب ايه؟ طاء الف هاء تاء مربوطة. ولو كتب غير كده هعمل ايه؟ هديله صفر صح؟ لو كتبها طه طه وهي يبقى صفر. طب اكتب يا ابني ذهب ياسين الى المدرسة، هيكتبها ازاي؟ يه وسين زي سورة ياسين، هياخد صفر. انما لازم يكتب ايه؟ ياء والف وسين وياء ونون. يبقى من ناحية الاملائية برضو ما هياش ايه؟ اسماء. دي التالتة صح؟ الرابعة. انت اسمك ايه يا ابني؟ مصطفى. طب بص يا ابراهيم هقول لك على حاجة، شفت الواد عمل ايه؟ انا بقول له ايه؟ راح بيقول لي ايه؟ مصطفى. يعني ما ناس مصطفى صح كده؟ طب ليه يا ابني انت بتقول لي؟ طب انا بقول لك اسمك ابراهيم، ايه رايك في الكلام ده؟ صح ولا غلط؟ انت اسمك ابراهيم ولا مصطفى؟ وانا بقول لك انت اسمك ابراهيم، ينفع؟ ما ينفعش. ايه رايكم بقى، انت اللي تعرف النبي اكتر من نفسه ولا هو اللي يعرف نفسه اكتر منك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اسماء خمسه في صحيح مسلم، انا احمد ومحمد والماحي والعاقب والحاشر. العاقب الذي لا يعقبني نبي بعدي، والحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة على قدم، والماحي الذي محى الله عز وجل بي الكفر. دي أسماءه. تيجي انت بقى تقوم سميه ياسين وطه بمناسبة ان شاء الله، يبقى ياسين وطه ايه؟ ليس من أسماء النبي. كده كم دليل سقنا؟ أربعة. خد الخامس وده الضربة القاضية. اللي استدلوا بقى وقالوا ان ياسين وطه، انتوا ليه قلتوا انه ياسين وطه من اسماء النبي؟ قال لك عشان سياق الايات في القرآن. قلنا لهم ازاي؟ قالوا شوف كده، تعالى اقرا يا عم الشيخ، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين. انك الكاف هنا كاف المخاطب. ومين اللي من المرسلين؟ اللي نزل عليه القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الآية بتقول بقى ان انت يا محمد انت ياسين اللي نزل عليك القرآن العظيم الحكيم. بالعقل كده ايه؟ تنفع تمشي صح ولا لا؟ ماشي ايه؟ طيب وطه قال لك برضو نفس الحكاية، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. فمين اللي نزل على القرآن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مين هو طه؟ بس يبقى هو محمد. منطق برضو ولا لا؟ قلنا لهم والله فكرة برضو. طب ما تيجوا نعمل نفس القاعدة دي على سورة الأعراف وسورة إبراهيم. ففي سورة إبراهيم عليه السلام ربنا بيقول ايه؟ ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يبقى النبي من أسمائه إيه بقى؟ ألف لام راء. ليه؟ ما هو ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، يعني إليك أنت يا مين؟ يا ألف لام راء. ينفع؟ ما تنفعش. طب في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، ألف ولام وميم وصاد، خلاص كده؟ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك، إليك أنت يا مين بقى؟ يا ألف لام ميم صاد. ينفع بقى نقول إن النبي من أسماء ألف لام ميم صاد؟ قالوا لك لا يا عم ده دي حروف. الله اشمعنى بقى دي حروف والتانية مش حروف؟ ما هو على نفس القاعدة اهو. فهمت انا عايز اقول ايه؟ يبقى طه، انا بس طولت نفس في الموضوع ده عشان كتير من الناس للاسف بيخطئوا فيها. نرجع لعمر في بيت ختنه، ختنه يعني زوج اخته سعيد واخته فاطمه. خباب اختبأ، دخل عمر ضرب سعيد، لطم اخته، لمح الصحيفه مكتوب فيها صوره طه مع اخته، قال لها الدهاني، قالت له لا لازم تغتسل الاول لانه لا يمسه الا المطهرون. ذهب فاغتسل، خرج اخذ الصحيفه بدا يقرا. اول ما بدا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم طه، ركز بقى وافهم هو عمر فهم ايه. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. هو نزل، هو بقى عمال بيفكر دلوقتي، ايه ده محمد دلوقتي كل العرب عماله بتعاديه، العرب بيعادوه وبيؤذوا اصحابه واتباعه، فهل القران نزل عليه عشان يشقى؟ لا، ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. يبقى القران ده تذكره. طب تذكره بايه؟ هيذكرني بايه؟ هو في ايه؟ خلي بالك ده عمر، اصل عمر بيفهم العربي مش زينا. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. فعمر بدا يقف مع نفسه وقفه، ده نزل من عند اللي خلق السماوات والارض، امال اللي احنا بنعبدهم دول ايه؟ فاهم ازاي؟ بدا عمال ايه يفكر. الرحمن على العرش استوى. رحمن يعني بيرحم. خلي بالك، ركز معايا، اصل هو عمر قال لك ايه؟ امال اللي احنا بنعبدهم دول ايه؟ يبقى احنا كنا على ضلال، ده احنا كده رايحين النار. هو لسه ما يعرفش يعني ايه نار ولا جنه، بس عايزه ليه؟ ده يبقى احنا كده نهلك بقى، كده في مصيبه، في ضلال. فيفاجأ بقى الايه اللي بعدها الرحمن، فيحس ان ايه؟ ان هيبقى في رحمه. الرحمن على العرش استوى. وطالما استوى على العرش يبقى هو الملك، يبقى ما حدش له حكم عليه. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. فهو عمر يقول لك يملك السماوات ويملك الارض ويملك ما بين السماء والارض ويملك اللي تحت الارض. ايه ده؟ ده يبقى اله قوي قادر، ده يبقى غبي اللي ما يعبدوش. هو عايز يقول كده. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. الله لا اله الا هو. دي بقى اللي زلزلت عمر. لا اله الا هو. لا اله يعني، اسالك سؤال هتزعلوا مني انا عارف، لو واحد جه سالك وقال لك انت مسلم؟ هتقول له يقول لك بقيت بايه مسلم؟ هتقول له بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب يعني ايه لا اله الا الله ويعني محمد رسول الله؟ نعم، لا نافية، لا هنا نافية. لا إله يبقى ما فيش آلهة أبدا، إلا الله يبقى نفيت الألوهية عن غير الله وأثبتت الألوهية لله وحده جل في علاه. خلاص كده؟ وقولك لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، يبقى كل المعبودات اللي غيره معبودات باطلة، لا معبود بحق سواه ولا يطاع إلا إياه، أنا لا أطيع إلا هو، ولا يحب إلا فيه، ما حبش فلان غير عشان هو بيعبد ربنا، ولا يبغض إلا من أجله، أنا بكره فلان عشان كفر بربنا. فهمت معنى لا إله إلا الله؟ ده باختصار، باختصار. محمد رسول الله يعني أنا أشهد أن محمد رسول الله، يعني مؤمن بي جدا ومصدق لدرجة كأن انا شايفه شاهد. شاهد يعني شايف. فاهم قصدي ايه؟ اشهد ان محمدا رسول الله. يعني ايه محمد رسول الله؟ يعني طاعته فيما امر. امرك بامر تقول سمعنا واطعنا، واجتناب ما عنه نهى وزجر. نهاك انك تعمل كذا يبقى تنتهي، ما تسألش. وألا يعبد الله إلا بما شرع، ما تعبدش ربنا بمزاجك ولا على طريقة الشيخ فلان ولا على الطريقة الفلانية، إنما تعبد ربنا بإيه؟ بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر كل المعاني دي جت في دماغه إيه؟ وهو بيقرأ الله لا إله إلا هو. يبقى ما فيش أصنام، يبقى ما فيش آلهة أخرى، يبقى لا أطيع أحد أبدا غير الله. لا، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأسماء كلها حسنى. فعمر لما قرأ تأثر، ثم يتابع التلاوة في خشوع وتبتل. ركز معاي، فيستمر عمر ويتابع عمر التلاوة في خشوع وفي تبتل وفي فهم، فيقرأ: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبص أو أجد على النار هدى. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اعبدني وأقم الصلاة لذكري. عمر يعمل ايه بقى؟ لا يملك الا ان يعبد الله، ما ده مش حل. فيعانق عمر الصحيفة ثم يقبلها وينهض واقفا ويقول: لا ينبغي لمن هذه آياته ان يكون له شريك يعبد معه، دلوني على محمد. شفت قال لك ايه لما قرأ؟ قال لك لا لا لا، يبقى له شريك ايه في الكون ده؟ ده يبقى غبي قوي اللي يقول ان يبقى له شريك لما يكون بالصفات دي. وهنا يبزغ خباب بن الأرط، يخرج بقى من مخبئه ويهرول صوب عمر باتجاهه صائحا: ابشر يا عمر، فوالله لقد استجيب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لك. دعاءه ايه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه بقى؟ اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك. مين بقى؟ عمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللي هو كان يكنى ابو الحكم، اللي هو بعد كده بقى ابو جهل. ابو جهل، وابو جهل ابو لهب ده يبقى عم النبي. ابو جهل على فكره، ابو جهل هو اصلا خال عمر بن الخطاب، وكان هو رئيس دار الندوة. يعني زي ما تقول ايه النهاردة كده، هو رئيس مجلس الشعب، يعني اي قرار لازم يرجعوا له. فكان احب الرجلين هو عمر، ويتخذ عمر سبيله الى الصفا تجاه جبل الصفا، حيث هناك دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وهناك بعد أن وصل عمر إلى الدار، بين يدي النبي محمد المختار صلى الله عليه وسلم، يدخل عمر في دين الإسلام، في الدين الحق، وما سواه فهو باطل. ما سوى دين الإسلام فهو باطل. ويكبر المسلمون تكبيرة بصوت عال مرتفع لفرحتهم بإسلام عمر تهتز لها مكة جميعا. ومن اللحظة دي بعد ما كان المسلمين متخفيين صوتهم لا يصعد أصبحوا الآن يظهرون بالدين. في مثل لمح البصر تم هذا التحول الهائل العظيم، وانتقل إلى أقصى رحاب الهدى رجل كان يقف في أقصى مجاهل الوثنية في لحظة، والطبيعة القوية التي كانت تحتشد لتحرس آلهة قريش، طبع عمر كان بيدافع عن آلهته ويعذب المسلمين من زحف الدين الجديد، وثبت الآن فوثب وقفز قفزة في الضياء بعد أن كان في الجانب الآخر في الجانب المظلم، انتقل من أرض المعركة بكل بأسها وبكل قوتها، أبان لحظة حاسمة أجاد توقيتها وأحسن إعدادها قدر حكيم عليم. لقد كان عمر يزود ويدافع وينافح عن مقدسات الجاهلية من أصنام يوم كان يؤمن أنها آلهة حق، وهو الآن وقد أسلم وجهه لله سيضع كل حياته وقوته في خدمة دين آمن أنه هو الدين الحق، ذلك أنه رجل يسير وفق إيمانه واقتناعه لا وفق هواه. طب سؤال مهم جدا، ليه عمر ما قالش بالبلدي كده يعني، لماذا لم يقول يا عم وانا ايه اللي دخلني في دين الاسلام، ما انا طلعت لقيت ابائي واجدادي كده خليني معهم وخلاص، زي ما كتير من الناس للاسف الشديد يقول يفضل على دينه الذي ورثه من ايه، من ابائه واجداده، وده غلط وخطأ كبير. حتى المسلم، حتى انت يا مسلم بقول لك خلي دينك عن دراسة وليس عن وراثة، خلي دينك عن ايه، عن دراسة وليس عن وراثة. عشان كده انت بتسأل دايما وتستغرب وتقرأ وتستعجب وتسمع وتندهش ازاي الصحابة قبلوا ان الواحد فيهم يقتل زي سمية ام عمار، او يعذب زي بلال، او يفعل فيه الافاعيل زي كثير من الصحابة، ويصمد على دينه ويتمسك بدينه، لانهم دخلوا الدين عن ايه، عن دراسة وليس وراثة، صح؟ فعشان كده بقول لك ادرس دينك واعرف دينك. عمر بن الخطاب لما بدأ يدرس الامر لان دينه ودين ابائه واجداده باطل، وان الدين الحق هو الاسلام. فالانسان ياريت الانسان يشغل مخه شوية، وربنا ما ادناش عقل الا عشان نستعمله، صح ولا لا؟ اصل دي نعمة وربنا يحاسبك عليها، يقولك استعملتها ولا ما استعملتهاش، واستعملتها في الصواب ولا في الخطأ. فالمفروض المسلم يسأل نفسه ليه؟ هو انا مسلم ليه؟ عشان ابويا وامي مسلمين؟ والنصراني يقول انا نصراني ليه؟ عشان ابويا وامي نصرى؟ واليهودي عشان ابويا وامي يهود؟ والمجوسي عشان ابويا وامي مجوس؟ والملحد عشان ابويا وامي ملحدين؟ طب ماشي دول هم، طب انت فين؟ انت فين وربنا هيحاسبك عليهم ولا عليه؟ هينفع تيجي تقول يوم القيامة ربنا تقول له والله يا رب اصل انا طلعت لقيت ابويا وامي كده؟ يقول لك وانت فين؟ انا لم اجعلك ولم اخلقك مسلوب الارادة، وانما جعلت لك عقلا تفكر به وعينا تبصر بها، صح ولا لا؟ فعشان كده اعرف دينك. فعمر رضي الله عنه وارضاه لما عرف ان الاسلام هو الدين الحق بدأ ينافح ويدافع عنه ضد الاصنام التي كان هو في الاول يدافع وينافح عنها. فانتقلت طبيعته القوية التي كانت تحتشد لتحرس آلهة قريش من زحف الدين الجديد، وثبت الآن وثبة في الضياء إلى الجانب الآخر من أرض المعركة بكل بأسها وبكل قوتها. إبان لحظة حاسمة أجاد توقيتها وأحسن إعدادها قدر حكيم عليم. لقد كان عمر يزود عن مقدسات الجاهلية يوم كان يؤمن أنها حق، وهو الآن قد أسلم وجهه لله، سيضع كل حياته وقوته في خدمة دين آمن أنه الدين الحق، ذلك أنه رجل يسير وفق إيمانه واقتناعه لا وفق هواه ولا عاداته ولا تقاليده. بدا أن إيمانه الأول وإيمانه الأخير لا يستويان، فإيمانه القديم إيمان لا برهان له ولا دليل، برهان التقليد الذي يحجب عن العقل ضوء الحقيقة ويحرم القلب بهجة الصدق. انتبه لهذا الأمر جيدا. الإنسان لما بيكون مقلد، مقلد، هذا التقليد يعمي بصره وعقله عن أن يرى الحقيقة. وخلي بالك، انت تعرف ان من ضمن الذين يعذبون في قبورهم انهم كانوا مقلدين؟ ايه يا شيخ الكلام اللي انت بتقوله ده، جبتها منين دي بقى؟ من حديث النبي. الحديث معروف ومشهور وانتم مش واخدين بالكم منه، بتقرأوا الحديث وبتسمعوه من غير ما تركزوا في الفاظه. وياريت بقى لما يجي حديث كده تسمعه في حياتك لازم تمسك الحديث كلمة كلمة تفهمها. اصل النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، فكل كلمة ليها مدلول. عارفين انتوا حديث البراء بن عازب الطويل في صحيح البخاري، لما قال كنا في يوم من الايام والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر احدا من اصحابه، يعني يدفنه بعد ما مات، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر ومعه عود ينكت به، ثم ينظر الى العصا او هذا العود والقبر، ثم ينظر الى السماء مرة واثنين وثلاثة. المقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة. الحديث طويل. خلاص كده الشاهد بقى من الحديث ده اللي أنا عايز أخده إيه؟ إن الإنسان في القبر سيسأل، يسأله منكر ونكير، فيقولان له من ربك؟ فيقول المؤمن، يقول إيه؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ أو ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد رسول الله، آمنت به واتبعته وصدقته. ده المؤمن. الكافر بقى أو الفاجر، بص اسمع بقى بيقول بقى من ربك؟ لا أدري. مين؟ مش عارف. ما دينك؟ لا أدري. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ في رواية يقول لا أدري. في رواية ثانية بقى بيقول، هي دي الشاهد، يقول بقى سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهم. ألقيتهم بيقولوا محمد رسول الله، قلت معهم محمد رسول الله ومشيت معهم. يبقى الراجل ده ايه؟ مقلد. فهمت الحتة دي؟ خطير انك انت تقلد على غير اقتناع وفهم ومعرفة، لمشكلة. عشان كده التقليد يجعل الإنسان أعمى لا يرى الحقيقة. أما إيمانه الجديد، إيمان عمر، فمعه برهان. وأي برهان؟ مع أدلة نقلية وعقلية. إن الله الذي يعبده اليوم ليس من حجر وليس من مدر، من طين يعني، إنما هو نور السماوات والأرض، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. هو أنت ناسي الآية لما قرأ عمر له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فقال لك لا 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 لا، ايه الالهة بقى اللي انا كنت بعبدها دي؟ دي حاجة لا تذكر اصلا. والداعي الى الدين الجديد ليس واحدا من طراز أولئك الكهنة الذين يرتزقون بالأصنام. مش واحد من الناس اللي كانوا حوالين الأصنام اللي يقول لهم إيه؟ مثلا يجي يكون وقع في مشكلة أو رايح تجارة، فيقوم يقول له إيه؟ أنت عايز تجارتك تنجح؟ تعال قدم بعض القرابين أو ذبيحة أو مال لهبل مثلا، وهبل طبعا الصنم لا بياخدها ولا حاجة. فهمني؟ أمال بيحصل إيه؟ مين اللي بياخدها؟ اللي واقفين عند الصنم. ما هو الكاهن، ما هو بيعمل ايه؟ هو بيروح وبعدين يلاقي الصندوق محطوط هناك جنب القبر جنب الضريح، فيقوم ايه يقول له حط النذر بتاعك وادعي ودعاك يستجاب، فيقوم ايه يحط. وبعد ما يمشي يقوموا بقى هم قاعدين مقسمين مع بعضهم الصندوق. ما انا بقول اهو والحدي يفهم. يعني بيروح عند البدوي ويلاقي صندوق ويحط فيه فلوس ويدعي يقول له شلها يا شيخ يا بدوي شلها ما عرفش ايه والكلام اللي بيتعمل ده. انت عارف كلمة شلها دي معناها ايه اصلا؟ ده انت رايح تشحت، كأنك بتقول له ايه؟ شيء لله. هي دي معنى كلمة شلها اللي انتوا بتقولوها، مش انتوا يعني ان شاء الله هتكونوا بتقولوها، اوعى اللي اصحابها بيقولوها. ربنا يهدي. اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. فالمنتفع بده مين؟ السدنة اللي واقفين حوالين الامر ده. فعمر بدأ يفكر، الله ده اللي بيطلبني للدين اللي بيدعوني لهذا الدين ليس واحدا من طراز أولئك الكهنة الذين يرتزقون بالأصنام ويستمدون سلطانهم من جهالة الناس وترويج الأساطير، إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن صدقه ولم تكن أمانته موضع ريبة أو شبهة أو شك طوال الأربعين عاما التي قضاها بين قومه عابدا قانتا طاهرا باهرا صلى الله عليه وسلم. وزملاؤه الجدد إخوانه في هذا الدين لهم الصحابة يعني ليسوا على شاكلة الآخرين الذين لا هم لهم سوى اللهو واللعب والميسر والضياع، إنما هم رعيل عظيم وضع وزره ونضى عن نفسه غرور الحياة الدنيا وتهيأ لرسالة كبرى وجهاد عظيم. عمر ذكي عاقل بيفكر وبيوزن الأمور وبيعمل مقارنة. أجل، إن الناس هنا مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجدوا غرضا عظيما يحيون من أجله اللي هو الجنة. أما الآخرون الذين خلفهم عمر وتركهم وراء ظهره فينكفئون على موائد الميسر يزدادون بها سفاهة أو يتحلقون حول الأزلام يستفتونها في حظوظهم العاثرة. الأزلام إناء كده موضوع فيه ثلاث عصي، خلاص واحدة منهم مكتوب عليها افعل، التانية مكتوب لا تفعل، التالتة فاضية. فلما يكون واحد هيتاجر تجارة أو يسافر يعمل ايه؟ يقوم رايح للي هو بيستقسم بالأزلام ده ويقوم يديله مال يقول له شوف الآلهة النهاردة هتقول لي ايه اعمل ايه في التجارة، فيحركها وبعدين يختار عود منها او عصاية واحدة منها فيطلع مكتوب عليها ايه افعل، فيقول له الآلهة ترضى عنك وتدعوك الى ان تذهب الى تجارتك فتجارة رابحة. ولو طلعت لا تفعل، ركز بقى في كلمة لا تفعل دي، يوم يقول له ايه الآلهة لم ترضى ان تسافر في سفرك هذا فقد تكون التجارة خاسرة. طب الراجل عايز يكسب يعمل ايه؟ يقول له ايه وماذا افعل؟ انا اريد ان اتاجر واعتقد، هو بيقول له كده، انا اعتقد ان هذا موسم تجارة ناجح. فيقول له اذا استرضي الآلهة اجعلها ترضى عنك. فيقول له وماذا اصنع؟ يقول له ايه ادفع مرة ثانية. فيعمل ايه؟ فيدفع لحد ما يطلع له ايه افعل. يقول لك يوم التاني ايه يقول له بس الآن رضيت الآلهة. فعمر بقى بيفكر في المشهد ده يقول لك ايه ده ايه ده ايه الغباء ده ايه اللي احنا كنا فيه ده، فاهم ازاي؟ هنا ايمان حق معه به من الله برهان، هنا ايمان يرفع الرؤوس عالية ويصل الانسان بالله الديان دون ما حاجة الى وسيط او شفيع. ودي اهم نقطة. هو كان عشان الالهة ترضى عنه كان يعمل ايه؟ لازم يروح لمين؟ لوسيط، لما السدنة اللي حواليها. طيب والالهة نفسها هي نفسها وسيط، وسيط لله. ما هو لما سألهم كده ربنا قال كده قالوا ما نعبدها، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. احنا مش بنعبدهم، انما احنا بس واخدينهم واسطة عشان يقربونا لربنا. فهمت ازاي؟ ما هو ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. طب ماشي حلو قوي، يعني انتوا عارفين اللي خلق السماوات والارض الله، طب انتوا بتعبدوا الاصنام دي ليه؟ يقولك لا احنا مش بنعبدها، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، بس احنا واخدينهم واسطة. عمر بقى قال لك ايه ده ايه ده، في الاسلام ما فيش واسطة، في الاسلام منك لله على طول.
زي لما نروح لواحد على صاحبه يقول واحد وسيط عشان يقربه.
وطبيعة كطبيعة عمر ترفض التبعية. عمر شخصية مستقلة بذاتها، مش تابع لحد هو، خلي بالك. فلما دخل لما فكر في الاسلام قال لك هنا انا حر نفسي وانا اعبد ربنا مني لله على طول، مش تابع انا لحد. انما هناك لازم ارجع للكاهن ولازم ارجع للالهة عشان الالهة توصلني الرب. ايه يا عم ده كله؟ فهو مش حابب كده. فشخصيته وطبيعته ترفض التبعية وتستعلي على الاذعان والرضوخ، ليس لها مجال حيوي ولا مناخ طبيعي الا في دين كهذا الدين، حيث يقف الناس سواسية كاسنان المسط، كأسنان المسط، وحيث أكرمهم عند الله أتقاهم، وحيث يعبق الطهر ويتضوع الحق من الطهارة والوضوء والنظافة وغيرها، وحيث يتلو محمد آيات ربه فتتبدى من خلالها معالم الحياة الوافدة. يقرأ في الآيات ويسمع آيات بتتكلم عن الأخلاق، آيات بتتكلم عن المعاملات، آيات بتتكلم عن العبادات، آيات بتتكلم عن الإيمانيات والجنة والنار والبعث والنشور والحساب والجزاء. خلاص، يعني الشيخ كان بيقرأ بينا في صلاة العشاء بسورة الملك. سورة الملك سورة تبارك، لو كنتم مركزين في الآيات كانت بتتكلم كلها عن الربوبية. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما ربنا سبحانه وتعالى بيبين يعني للمشركين ويقول لهم أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، مية ملح، فمن يأتيكم بماء معين؟ مين يجيب لكم مية عذبة؟ وغيرها وغيرها بقى من الآيات اللي سمعناها. فدي كلها ربنا بيعمل فيهم ايه؟ بيهزهم، يفوقهم من الغفلة اللي هم فيها. فعمر رضي الله عنه وارضاه يسمع آيات القرآن ويسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو آيات ربه فتتبدى من خلالها معالم الحياة الوافدة والمصائر الواعدة، الحياة التانية الأخروية، الجنة والنار والبعث، والمصائر الواعدة، مصير المكذبين ومصير المصدقين، وتسمع الألباب فيها صلصلة الحقيقة. الإنسان اللي عنده عقل يفهم فعلا ويستشعر. عشان كده قريش كانوا بيعملوا ايه اول ما لقى واحد يقرأ قرآن من الصحابة والمسلمين؟ يعملوا ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، طبلوا وزمروا واعملوا اي حاجة عشان ما حدش يسمع ايه، لانهم خايفين حيتأثروا بيه فمش قادرين. بدليل ان في ان لما هاجر المسلمين الهجرة الاولى من مكة للحبشة فرارا بدينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وقرأ بسورة النجم، فبدأ يقرأ قوارع تبين قدرة الله تبارك وتعالى ومن عذاب الله عز وجل وعقوبته لمن خلف أمره وعبد غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند آية السجدة سجد، كل المشركين كانوا واقفين بيسمعوا النبي بيقول ايه، ما قدروش يتملكوا نفسهم غير وهم ساجدين خلفه، سجد. وبعد ما سجد قالوا ايه اللي احنا عملناه ده، مش مصدقين هم، مش ان هم نفسهم مش مصدقين ان هم عملوا ده. فبدأوا بقى ان هم يقولوا ايه، لا ده احنا سجدنا لما محمد اثنى على الهتنا وقال تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى، يعني معناها ان ايه، ان الاصنام دي كويسه يعني واحنا بنتشفع بيها لربنا، فعشان كده احنا سجدنا. هم عملوا الفكره دي كلها والكذبه دي ليه؟ عشان خاطر ما يبقاش عار عليهم ان ازاي انتوا بتحاربوه وتسجدوا معاه في الاخر، ازاي انتوا تقولوا ده كلام باطل وفي الاخر انتوا ما قدرتوش تتحملوه فسجدتوا من عظمته. وتسمع الألباب فيها صلصلة الحقيقة وتجد الأفئدة القلوب يعني معها برد اليقين. إن القوة نفسها والأصالة نفسها تعملان في الطبيعة الفريدة لعمر بعد أن صار الإسلام له دينا، ولكن هذه الطبيعة بعد الإسلام تتفوق تفوقا بعيدا عنها قبل الإسلام. عمر كان متفوق في طبيعته قبل الإسلام، لكن بعد الإسلام موضوع تاني، ازدادت عظمته عظمة فوق العظمة بعظمة الإسلام، وازداد تفوقه تفوقا بالإسلام. ذلك أن نفسه وطبيعته وجدت نهاها وهداها، ولم يعد مجالها تلك الأصنام الهامدة حول الكعبة أو تلك الشؤون الضحلة لحياة مكة، بل تعلقت هذه الطبيعة بالسماء وبالأرض جميعا، وصار موضوع نضالها دينا يدرك بفطنته المشرقة أنه لن يقتصر على أرض الرمال. عمر كان بيعبد الأصنام، ركز معاي، فيقول إيه، إيه ده بقى، أنا بعبد صنم محدود، بعبد وبتعبد في مكان معين اللي هو في الأرض في مكة يعني، لكن دين الإسلام دين شامل وعام. فعمر بفطنته بذكائه وبفطرته السليمة السوية عرف وأحس وشعر إن الإسلام ده سينتشر في الأرض جميعها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. وعمر بطبيعته إنسان مش محدود، إنسان إيه؟ مش محدود، مش منغلق على نفسه، فده يتناسب مع إيه؟ مع طبيعة عمر. بل تعلقت هذه الطبيعة بالسماء وبالأرض جميعا، وصار موضوع نضالها دينا يدرك بفطنته المشرقة أنه لن يقتصر على أرض الرمال والإبل والشعر، بل سيزحف الإسلام مشرقا ومغربا حتى يغمر العالمين. من أجل هذا يبدأ القلق الذكي في الطبيعة العمرية من أولى اللحظات في إسلامه، فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك انا عشان افهمك هو ليه عمر قال الكلمات دي هنا. عمر انت فهمت المشهد اللي انا قلته لك ده وشرحته؟ هنا عمر بطبيعته حاسس انه ايه، ان لا ما ينفعش، الاسلام ده عظيم لازم ينتشر، فما ينفعش ان احنا نفضل نعبد ربنا كده في ايه، في دار الارقم ولا في مكة حتى. فيسأل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول، يا رسول الله ألسنا على الحق في مماتنا ومحيانا؟ لو متنا متنا على الحق؟ قال له ايوه. ولو عشنا عشنا على الحق وحيينا على الحق؟ قال له ايوه. قال النبي، بلى يا عمر، والذي نفسي بيده انكم لعلى الحق ان متم وان حييتم. فيقول عمر، ففيما الاختفاء اذن؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن ولا نخرجن معك. وبالفعل يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في صفين، عمر في صف على رأس الصف وحمزة على رأس الصف الآخر. وبهذه الخطوات التي استحثها ابن الخطاب بدأ الزحف الطويل المبارك الذي استمر 1400 عام ولا زال مستمرا حتى الآن. سبب مين؟ عمر. إن الرجل الذي جاء منتضيا سيفه ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحول في لحظات سعيدة إلى مؤمن بالله وبرسوله، فماذا عساه يفعل الآن؟ ما الامتداد الذي ستواصل طبيعته المسير فيه؟ وما رد الفعل الذي سيكيف وجهتها الجديدة؟ إن خواطره السريعة وأفكاره لتهل وكأنها تتحرك وفق خارطة، كانوا عنده خطة وخريطة مفصلة قد وضعت سلفا، كان موجودة وربنا خلقها فيه. ولسوف يتابع عمر المسلم أداء المهمة التي بدأها عمر الوثني. هو عمر بدأ إيه وهو في الوثنية؟ بدأ في إيه؟ في الصد عن دين الله وتعذيب المسلمين. قال لك لا، أنا هقلب الكفة بقى، هعكس الأمر ولكن في مستوى أعلى وغاية أرفع. أجل، لقد خرج من داره منتضيا سيفه قاصدا دار الأرقم ليصرع، هو يعني بيظن كده ليصرع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خرج ليصرع الباطل. حسنا، فليمضي لغايته وليواصل مهمته، غير أنه الآن لن يصرع الحق الذي كان يتوهمه باطلا، بل سيصرع الباطل الذي طالما توهمه حقا. سيصرع الباطل الذي هو باطل والذي انخدع عمر فيه عن زيفه وحقيقته فترة من الزمان، وإنه الآن وقد كشف عنه غطاؤه ليدوي بصوته الجسور: والله لن أترك مكانا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. وأنا بقول لك بقى، يا ريت نتعلم من عمر، إنك أصحابك اللي كانوا علموك السجاير، بعدوك عن الصلاة، سمعوك الأغاني، أبعدوك عن طاعة الله، ارجع لهم بس مش تصاحبهم، ارجع انصحهم، فإن انتصحوا فبها ونعمة، وإن لم ينتصحوا فاتركهم وقد أقمت الحجة عليهم وبرأت نفسك أمام الله. والله، وأنا عايزك تقول كده زي ما عمر قال: والله لن أترك مكانا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. فأنت تقول بالمعصية وبالإيه وبالطاعة. وإن مع طبيعته رضي الله عنه من الذكاة والمقدرة ما يجعلها مهيئة للعمل دوما وضعة عينها على الهدف أبدا، دايما حاطط قدام عينه إيه؟ هدفه، مش ماشي في الحياة وخلاص. ودي مشكلة للأسف كتير من المسلمين عايشين فيها، هو بينام عشان يصحى الصبح عشان يأكل ويشرب ويروح شغله، ويرجع ينام عشان يعيد الكرة في اليوم اللي بعده واللي بعده، لحد ما يجي ينام ما يقومش تاني، غير في الآخرة بقى في القبر. طب دي حياة؟ مش حياة. إنما عمر رسم لنفسه هدف دايما حطه أمام عينيه يسعى ليصل إليه، وهو لهذا وبهذا رجل لا يعرف أنصاف الحلول. عمر ما عندوش وسط في الحق والباطل، ما عندوش، ما عندوش لون رمادي يا أبيض يا أسود، ما عندوش مكان منتصف ما بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، ولا ينام عمر على الضيم لحظة من نهار أو مساء، والضيم عنده أشمل وأعم من أن يكون رهقا ينزل به أو خسفا يسامه، والضيم أيضا أن يعجز عن تحقيق ذاته وإنجاز مشيئته وبلوغ الأمر الذي يريد، فهو هدفه لازم يوصل. وهكذا رأى من الضيم أن يترك معالم جاهليته تعيش ولو خابية كابية، يعني هو في مكان معين نشر فيه الجهل، في مكان معين أذى فيه المسلمين، طب دلوقتي أسلم، يقول لك خلاص أنا أسلمت وبقيت كويس. لا، يقول لك المكان حتى وان كان الجهل اللي انا عملته في مره من المرات وان كان مش ظاهر والناس هتنساه في يوم من الايام، بس لازم احل محله بالايه؟ بالايمان والحق. ومن ثم فان اثار قدميه في طرقات مكه حيث كان يزرعها منددا بالاسلام ومتعقبا ذويه لابد من ان تذوب وتتلاشى في خطواته الجديده الثابته التي سيزرع بها الطرقات نفسها مسبحا بحمد الله ومقدسا له جل في علاه. يقول لك كل خطوه مشيتها همشي برجلي تاني فوقها، بس بكان بدل ما كنت سايب اثر من اثار اقدامي في الباطل ساترك اثرا من اثار اقدامي عليه في الحق فيمحو الباطل وياتي الحق. وكل مكان رفع فيه عقيرته لاهجا باصنام قريش لابد من ان يجلجل فيه بلا اله الا الله محمد رسول الله. اجل سيتعقب عمر كل حركاته وكل كلماته وكل خلجاته التي ظلت تحمل سخريته بدين الله مدى 6 أعوام منذ بدأ الرسالة حتى يوم إسلامه، سيتعقبها في كل مظانها ومواطنها، وسيضع مكان كل سيئة حسنة. سيقتلع جميع الأشواك التي ملأ بها طريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وسيغرس مكانها أزاهير، سيزرعها حبا وتفانيا، وسيشتري أمن هذا الدين بحياته جميع حياته. إن طبيعته تنادي الزمان والمكان، بل تلغيها ما تلغي الزمان والمكان إلغاء لتظل لها سيادتها وتفوقها. فإذا أخطأ عمر في زمان ما في مكان ما ثم أراد أن يصحح خطأه فليس يكفي فطرته الفذة النادرة أن تتجنب الخطأ. يعني يقول لك إيه والله ماليش دعوة، أصل كتير من الناس بيقعوا في المشكلة دي، يجي يقول لك إيه والله يا عم الشيخ طالما أنا ما بأذيش حد وانا في حالي وقلب ابيض خلاص. نقول له لا مش خلاص، مش خلاص، لان انت ياما قبل كده عملت سيئات وعملت موبقات وعلمت غيرك السيئات وقعت في الذنوب والزلات، فمحتاج منك ان انت تصلح هذه الخطيئات. فهذه هي نفسية عمر وطبع عمر، هي تريد اقتلاعه تماما واقتلاع الزمان والمكان اللذين كان للخطأ وعاء. ومن ثم فهي تأبى إلا أن تعود للمكان نفسه، ولو استطاعت لاستردت الزمان نفسه لتقول إن ذلك الخطأ لم يكن. عمر لو يقدر يرجع الزمان تاني كان رجعه عشان ما يبقاش أخطأ في ثانية ولا لحظة ولا يوم ولا مكان، ولا كان المكان الذي شهده ولا الزمان الذي احتواه من أجل هذا مضى إلى كل مكان جلس فيه بالكفر فجلس فيه بالإيمان. أكان ذلك كافيا؟ طبعا انت تقول لي ده كتير ده حلو قوي، لكن عمر لا، فهناك عمل كثير وقدير سيواصله عمر حتى يحس أنه قد طهر نفسه من كل آثام جاهليته. فهو يذكر أن تمسكه السالف بدين قريش كان من أهم أسباب الاضطهاد الذي لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه. واليوم وقد آمن عمر لابد من أن يكون إسلامه عاملا حاسما في شد زناد المقاومة الإسلامية. أجل بالأمس كانت وثنيته من الأسباب التي حملت المسلمين وهم قلة على الفرار بدينهم إلى دار الأرقم حيث يعبدون الله خفية. يعبدون الله إيه؟ خفية. هم بيعبدوا ربنا خايفين من إيه؟ من بطش عمر. يبقى الحل إيه في الموقف ده؟ فكان الحل اليوم لابد من أن يكون إسلامه عاملا حاسما في الجهر بالدعوة بدل ما كان إيه؟ أجبرهم على أن يكون الدعوة في السر ونبذ التخفي والمضاراة. وإنه لا يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يحبسك؟ فوالله ما تركت مجلسا كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف، ألا إننا لن نعبد الله سرا بعد اليوم. ويستجيب الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي عمر، وتخرج الدعوة من مكمنها إلى أرض الله الواسعة. سؤال، أفهل يكتفي عمر بذلك؟ تعرف من هنا أن همته عالية وطموحه واسع وكبير، فلا يزال ثمة خطوة تبهر الألباب حقا. في خطوة بقى تانية يشغل بها العقول رضي الله عنه وارضاه. لقد تذكر عمر أنه بالأمس كان كفار قريش يأخذهم الزهو. ركز معي في المشهد ده، كفار قريش كانوا يفتخرون ويأخذهم الزهو لأن عمر يضرب بيده أصحاب محمد. فليمنح عمر المسلمين اليوم زهوا مثله، وهو إذا كان لن يستطيع الآن أن يجلو بقبضته رؤوس صناديد قريش وظهورهم، فليرفع من شأن العذاب الذي يلقاه ضعاف المسلمين بأن يشاركهم فيه، وليأخذهم الزهو بأن عمر الجسور العملاق المهيب يضرب مثلما يضربون ويضطهد كما يضطهدون. نعم، لن يظل اضطهاد قريش وقفا على بلال وخباب وعمار وصهيب وإخوانهم من الفقراء المستضعفين، بل لا بد من أن يصلاه معهم فتى الفتيان هذا الذي تسبقه هيبته والذي تنخلع أمام سطوته الأفئدة والقلوب. لا بد من أن يضرب عمر كما يضربون، وبهذا لا يصير ضربهم وتعذيبهم ذلة تكسر نفوسهم. هم دول ضعفاء مش عارفين يدافعوا عن نفسهم، فلما يضربوا يتعذبوا نفسيتهم تتكسر، يقول لك ما أنا لو ليا حد يحميني كنتش اتضربت ولا تعذبت. انما لما يلاقوا عمر اللي عيلته كلها تحميه بيضرب معاهم، فيبقى نفسيتهم ايه؟ ما تتكسرش. شفت عمر بيفكر في ايه رضي الله عنه وارضاه. وتدغدغ كرامة عمر على ايدي المشركين، وبهذا ايضا يتم لعمر اسلامه، إذ تتم له المساواة مع المسلمين في دفع الثمن الذي يشترون به راية الله. هكذا فكر ابن الخطاب، هكذا فكر صاحب الطبيعة القوية والفطرة السوية. ولكن أن له هذا يعمل إيه عشان يبقى مشارك المسلمين في كده؟ أن له هذا وهو المرهوب الجناب إلى الحد الذي جعل مجرد التفكير في مشاناته مغامرة خاسرة. يعني واحد فكر انه يتصارع مع عمر يبقى كده الفلان ده ضيع نفسه. طب عمر ازاي يخلي الناس ان هم يبدأوا ان هم المشركين يعني ان هم يشاركوا عمر مع المسلمين الضعاف ان هم يعذبوا عمر ويضربوا عمر؟ اذا اراد عمر ان يكون الظافر المنتصر، اذا اراد ان يكون هو الظافر المنتصر فلن يعييه السبيل، اما أن يكون المضروب المنهزم فهذه هي المشكلة الكبرى التي يحتاج الظفر بحلها إلى حد كبير. عمر عشان يبقى منتصر محدش يمسه بسوء، دي سهلة على عمر، لكن عشان يضرب دي صعبة مش عارف يعمل إيه. فهمتوا قصدي إيه؟ فمن الذي يجرؤ أن يضرب عمر في قريش كلها؟ محدش يجرؤ. ولكن عمر قرر أن يرفع من قيمة العذاب الذي يلقاه إخوانه بأن يتعرض له ويأخذ نصيبا منه. أجل، لقد قرر عمر وأراد، ما دام قد أراد فلا بد من أن يوجد الطريق لينفذ إرادته ويرسم خطته ويبدأ جولته بأبي جهل. بص بقى، أبو جهل ده يقرب له إيه؟ خاله وأشد الناس عداء للإسلام أبو جهل. فيروح بقى عمر لفين؟ لخاله أبو جهل، فيذهب إليه في داره ويقرع دار أبي جهل، ويخرج أبو جهل ليجد أمامه عمر ويقول له أنا أسلمت، فيغلق الباب دونه ويمر بأشراف قريش في دورهم متحديا. يروح عند بيت عتبة بن ربيع، شهاب بن ربيع، والوليد بن عتبة، وأبو جهل، عمرو بن هشام، وأبو لهب، ويروح للصناديد يقول لهم إيه؟ هل علمتم؟ لقد أسلمت. فقالوا له إيه؟ ما قبحه من يوم اصطبحنا فيك به. ويقفلوا الباب، مش قادرين يضربوه ولا قادرين يعملوا له حاجة. فيمر بأشراف قريش في دورهم متحديا رجاء أن يخوض أحدهم معه معركة يخرج منها بلطمة في صدره أو جرح في وجهه، ولكنهم جميعا يتحاشونه ويتحامونه خايفين منه. وأخيرا يقرر عمر أن يلقاهم عند الكعبة وهم مجتمعون هناك، ولا يكاد يبلغهم حتى يستشيرهم بالحديث، حتى يبدأ إيه؟ يستثيرهم بالحديث. والنصغ إليه يروي بقية ما حدث، يقول رضي الله عنه: وثار إلي الناس يضربونني وأضربهم، فجاء خالي وقال: ما هذا؟ قالوا: ابن الخطاب. فقام على الحجر وقال: ألا إني قد أجرت ابن أختي. فانكشف الناس عني، فكنت لا أزال أرى الذين يضربون من المسلمين وأنا لا يضربني أحد. خال حماه، قام بحمايته يعني. فنظر كده لقى المسلمين اللي بيضربوا ويتعذبوا وهو لا يضربه أحد، فقلت: ألا يصيبني ما يصيبهم؟ ما أنا أسلمت زيهم، مش تعملوا فيا زي ما عملتوا فيهم. فجئت خالي وقلت له: جوارك مردود عليك، مش عايز حمايتك. قال: لا تفعل يا ابن اختي، هيضربوك. قلت: بل هو رد عليك، قلت لك اني مش عايز حمايتك يبقى مش عايز حمايتك. قال: ما شئت فافعل. هو اول ما قال كلمة ما شئت فافعل دي والدنيا كلها اتلمت على عمر. قال: فما زلت اضرب واضرب حتى اعز الله بنا الاسلام. هذا السلوك الباهر الذي يتبدى من عمر إنما ينبثق من طبيعة استوفت كل عناصر الكمال والسؤدد، طبيعة لا يزحم إخلاصها للمسؤولية شيء ما، ولا يشغلها عن ثقل جوهرها شاغل. والرجل الذي وقف موقفه هذا أول إسلامه هو الذي سنلتقي به فيما بعد أميرا للمؤمنين، وجيوشه تثل سلطان كسرى وقيصر، فيصعد المنبر بعد أن دعا المسلمين للاجتماع ثم يقول: أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى غنم خالات لي من بني مخزوم نظير قبضة من تمر أو من زبيب. بيرعى الغنم لخالاته عشان يدلوا بس إيه؟ قبضة تمر أو قبضة زبيب. الله، طب بس أبوه كان غني. بس أبوه الخطاب كان شديد وكان بيعامله معاملة العبيد. ثم ينزل من على المنبر عمر بن الخطاب بين دهش المجتمعين وتساؤلهم، ويتقدم منه رجل لم يطق على ما رأى صبرا، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، وقال له: ما أردت إلى هذا يا أمير المؤمنين؟ أنت طلعت على المنبر عشان تقول أن أنت كنت خلاتك بترعى لهم الغنم على كف من تمر ولا كف من زبيب، وانت امير المؤمنين وانت اللي اتهزمت الفرس والروم على ايدك وفي زمن دولتك؟ فيجيبه عمر: ويحك يا ابن عوف، خلوت بنفسي، كنت قاعد مع نفسي كده، فقالت لي نفسي يعني: انت امير المؤمنين وليس بينك وبين الله احد، فمن ذا افضل منك؟ فاردت ان اعرفها قدرها، حبيت بس اعرف نفسي قيمتها ايه. هذه طبيعة مستقيمة ليس بداخلها عوج، ولا تصبر لحظة على ما يحول بينها وبين رؤية الحق واتباعه، ولقد جعلت هذه الفطرة القويمة صاحبها رجل صدق عظيم لا يبغي على ما يعمل جزاء أو شكورا، وإنما يعبر عن طبيعته الممتلئة التي وضعها في خدمة الله ونظرها لدينه. وكلما ملأت الرحب بنشاطها الفذ وقدرتها الهاطلة، وكلما أخرجت من خبئها وثرائها النفسي الذي لا ينفذ، وكلما نسجت لله راية وهدمت للشرك قلعة وأدت للإنسان حقا، كلما فعلت هذا كان عمر سعيدا جدا سعيد. ده عمر، ولسه ما خلصناش حديثنا عن عمر. عمر يقول: ما تقول لربك غدا يا عمر؟ ما تقول لربك غدا يا عمر؟ نتعرف على هذا الأمر إن شاء الله في الدرس القادم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.